أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
طريق الهجرة. أهلا بكم في فقرة طريق الهجرة من اس بي اس عربي 24. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ولهذا الأسبوع وفي هذه الحلقة من هذا البودكاست نناقش مع محامية الهجرة إيفا عبد المسيح بدائل لاحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء. يبدو الباكلوج أو التراكم الطلبات أيضا طال مراكز احتجاز اللاجئين اللي هي أيضا لطالما كانت مشكلة هنا في أستراليا.
بالفعل فارس، والحكومة العمالية اليوم عم تدرس ببدائل لاحتجاز المهاجرين وطرق لتقليل تراكم هذا الاحتجاز، وتنظر اليوم بإنشاء لجنة مراجعة للمساعدة بإنهاء هذا الاحتجاز ولفترات طويلة.
تعالوا نعرف أكثر عن الموضوع مع المحامية إيفا عبد المسيح. أهلا وسهلا ومرحبتين. أهلا بإيفا، صباح الورد.
يا صباح الفل، صباح الأصالة مع بترا، وصباح الفروسية مع فارس
والمستمعين الحلوين. يا الله ما أحلى
كلامك. صباحك شمس دايما يا إيفا.
يسعد صباحك. يعني إيفا، شفنا وزير الهجرة أندرو جايلز كان الحقيقة أخذ خطوات استباقية قيل، يعني وعم بيحاول تكون وزارته أكثر فعالية بهالمشاورات، وفي إشارات مشجعة اليوم أنه قد يتم الإفراج عن المزيد من الأشخاص اللي تم تقييمهم على أنهم بمثلوا خطر منخفض على المجتمع. شو عندنا تفاصيل الآن؟
صحيح. طبعا لو ندي بس نبذة بسيطة عن ما هي مراكز الاحتجاز في أستراليا علشان مستمعينا الكرام اللي بيسمعونا من كل حول العالم، يعني خصوصا العالم العربي. مركز الاحتجاز هو سجن محترم، يعني
سجن محترم بين مزدوجين.
للأسف هو مكان إحنا ما نحب نكون فيه ولا أتمنى لأي حد. أنا زرت كذا مع مركز احتجاز وكنا بنشتغل فيه، مكان ما نحب نكون فيه. ولكن مراكز الاحتجاز أنشئت بسبب دخول الأشخاص بطريقة غير شرعية من غير ما يكون عندهم تأشيرة لأستراليا. ده السبب إنه ليه بيكون في مركز احتجاز، إنه أو حدا يكون كان في أستراليا ودخل بطريقة شرعية وكان معاه تأشيرة وسلطت منه واستمر يعيش في أستراليا بطريقة غير شرعية من غير تأشيرة، فلما يلاقوه من غير تأشيرة وما زبط أموره وكده بيدخلوا على مركز احتجاز علشان بعد كده يرجعوا على بلده. مكان يعني من الأفضل ما نكون فيه، ومن الأفضل نعمل كل ما بوسعنا إنه ما ندخل إليه، يا إما نتجنبه من الأول يا إما نحاول نتفادى لو إحنا دخلنا فيه. فأنا دي الحتة بس حبيت أذكر إنه مجرد مركز بيكون برا المدن، أو يعني في واحدة منهم جوا المدن زي في سيدني في فيلاود، أغلبهم بيكون برا شوية متباعد، محاوط بأسوار وفيها أسلاك شائكة، سور ورا سور، فعلا احتباس يعني حجز، فعلا زي سجن لكن
محترم،
بيأكل محترم، بيأكلوكم بيكون أكل، بيكون في شراب، بيكون في نشاطات، في ممكن زيارات وكذا، لكن ما في شيء أقيم من الحرية للإنسان، بتكون حرية الإنسان في مكانه يطلع زي ما هو عايز، يدخل زي ما هو عايز، يمارس حياته عادية. الحرية شيء غالي 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 جدا. فهذا بس عشان ناخذ نبذة عن المركز الاحتجاز. فطبعا السبب زي ما حكينا، تسببت القوارب اللي بتيجي على أستراليا هي أكبر الأسباب لوجود هذه المراكز الاحتجازية. فكل ما إحنا كمجتمع عربي نحاول ما نشجع هذا، يعني أنت لو سامعني في العراق في أي مكان والحالة ضاقت بيك وعارف ان الحياة صعبة وكده، وحد يجي يقول لك تعال ادفع لي 5000 أمريكي ولا ان شاء الله 5 أمريكاني واوديك على استراليا ويجمل لك الطريق بغير شريك طريقة غير شرعية، يقول لك ايوه لا حديك من فضلك فكر مرة تانية، صحتك وحياتك وحريتك ما في اغلى منها. هذا هو الفكرة، لانه لو وقفنا عملنا ستوب للحتة دي حننهي هذه الاحتجازات ونوقف المراكز،
ينتهي سبب وجود يعني هذه المراكز. نعم
بالضبط، صحيح. إنه في حدا، في حد كاسر قانون. القانون هو إنه وجودك في أي بلد، إن كان بلدك أو بلدنا أستراليا، لازم تكون بطريقة شرعية. عدم الوجود بطريقة شرعية حنخسر فيها حريتنا. فدايما نفكر في الحتة دي، إحنا دايما حريتك لا يعني ما في شيء في العالم بتساويها. هذا المبدأ. طبعا وانس أنت دخلت هنا وبتطلب الحماية بتاعة أستراليا، هذا ما غلط. يعني أي حق، أي إنسان من حقوق الإنسان عنده أنه يطلب الحماية في أي مكان، لكن طلبه للحماية لازم يكون مثلا عن طريق طريقة شرعية. فأي حد يعني من حقه يطلب أنه يطلب الحماية، بس يكون جاي بطريقة شرعية. فهذه المشكلة، إن إحنا دائما بتحطنا إحنا هنا في أستراليا في موقف، لأنه الحقوق الإنسان والتعامل مع الإنسان بطريقة إنسانية بتحتم علينا إنه ما نحرمه من حريته، لكن وجوده أو دخوله بطريقة غير شرعية بتكبل إيدينا، لأنه أنت لما موجود بغير طريقة شرعية. فإحنا دلوقتي زي ما تكلم على الحتة إنه خلينا نحاول نوقف المشكلة من بدايتها من جذورها. طيب أوريدي إحنا هنا عندنا ناس موجودين وفي مراكز. طبعا أنا عايزة يعني أشير إنه كنا فين وبقينا فين. الأعداد اللي كانت مهولة بأكثر من عشرات الألافات في كل المراكز الاحتجاز قلت كثير، وحتى اضطروا يقفلوا بعض المراكز which is good. لكن احنا بنأمل ونصبوا انه ما يكون في اي احتجاز او ما يكون في مراكز او يكون اعداد قليلة جدا، وحتى الاعداد الموجودين يكونوا موجودين بتوقيت قليل، لان دلوقتي الناس قاعدة اكتر من سنتين وثلاثة بيعتبروها too much. يعني أكيد. انت لو يعني عارف انت انا وانت مش هنستحمل اسبوع you know. فكم وكم ده شخص بيكون هو وزوجته وأطفاله قاعدين محتجزين زي كده لسنين عديدة، والعيال بتكبر وبتاعه محبوسين في حتة واحدة، بتعملي نفس الشيء كل يوم you know. ملل يعني ريلي حياة واحد ما يطلبها حتى العدو يعني. فالحتة اللي احنا عايزين نقول انه بنتمنى أو بنتأمل وبنشك يعني حلو انه الحكومة الحالية العمالية ماخدة خطوات إيجابية في إنه تقليل هذه المراكز وتقليل مدة الوجود في هذا المركز. يعني طبعا إحنا زي ما تكلمنا بنأمل إنه نوقف المشكلة من جذورة، لو حصلت المشكلة طب نحاول نقلل ضررها. فالاقتراح الموضوع يعني أو الخطة الموضوعة إنه كل شخص ننظر في قضيته، إن كان هذا الشخص لا يؤثر أو لا يشكل خطر على المجتمع البرة اللي هو المجتمع العام الأسترالي في أستراليا في الولاية اللي فيها المحتجز هذا، يبقى إذا ليه يحبسوه، طلعوه للمجتمع، أعطوه تأشيرة اضطرارية مؤقتة أو دائمة بحسب تقييم حالته، ويطلع يعيش في المجتمع، لأنه الحرية شيء غالي جدا. فدي كل الفكرة إنه إزاي إنه نقلل وجود الأشخاص في المحتجز، حتى لو اضطروا أن يكونوا موجودين نقلل عدد الأيام أو الشهور اللي يكون محتاج أن يكون داخلها، ودي بحيث أنه بحتاجة طبعا الناس تقيم الحالة، تأخذ قرارات جذرية في أنه طيب أنا أول بند عندي، هل هذا الشخص لو طلع برا المحتجز هيشكل أي خطورة على المجتمع؟
كيف بيتم تحديد إيفا مدى الخطر يلي قد يشكله شخص إذا ما كان مقترف أي جرم قبل؟
صحيح صحيح، وهذه هي الشغلة المهمة. وإن الناس لما بتجي كده بكون أغلبه ما عندهم هويات، فما أدرين يعملوا عليهم مثلا
تحقق
يعني فحوصات العدم محكومية من بلد الأم أو البلاد الأخرى. فعندهم إيه؟ سلوكه جوا المحتجز. السلوك جوا المحتجز طبعا أنت أول ما بتكوني في مكان زي كده، إحنا بشر برضو عندنا نفسيات وعندنا مشاعر وأحاسيس، فما بتضمني إزاي الواحد بتصرف بعد أسبوع أسبوعين بعد شهر شهرين،
لأنه بعرفوش مدة الاحتجاز كمان إيفا، يعني ممكن محتجزين إلى ما لا نهاية في بعض الحالات. يعني طب إيش ممكن يعني، بس أندرو جايلز وزير الهجرة يعني صار في تلميحات أو إشارات اعتبرناها مشجعة على أنه قد يتم الإفراج عن كثير من هؤلاء إذا مثلوا خطر منخفض على المجتمع. برأيك كخبيرة في هذا المجال، يعني شو البدائل المتاحة اليوم؟ يعني هل يتم منحهم مثلا تأشيرات مؤقتة بيكونوا تحت المراقبة في المجتمع؟ إذا صارت بالماضي كيف كانت الطريقة؟
صحيح. يعني طبعا زي ما كلمنا في الأول بيحصل تقييم لحالة كل شخص بالنسبة للتأشيرة بتاعته أو وضعه، البلد اللي جاي منه، الكليمز اللي هو أو الادعاءات اللي بيقول عايز حماية ليه وإزاي، هل هي حماية من فعلا ما هو يمثل تعريف اللاجئ، ولا هي حماية من حالة اقتصادية، ولا حالة ماشية على الكل. فدي نظرة. النظرة الثانية، طب لو هطلعه للمجتمع البرا، هل يشكل خطورة؟ هل الخطورة من ناحية عقلية أو طبية، ولا من ناحية جنائية يعني؟ أم خطورة من ناحية مثلا على الأطفال أو على المجتمع، أو على إنه مثلا شخص يهيج سلامة المجتمع. دي كلها حاجات بنظر إليها، الكاركتر كل دي. الحاجة الثانية ممكن يدو تأشيرات، إنه في هذه التأشيرة مثلا بريدجينج فيزا إي، إنه يطلع على هذه الإي يعيش فترة معينة لغاية ما مثلا الملف بتاعه ياخذ يقيموه وينظروا فيه اذا كان حيدوه تاشيره مؤقته او دائمه، زي التاشيرات المؤقته اللي كنا حكينا عنها بتوعه الحمايه المؤقته تي بي في والشيف والسيف هيفن، هذول التاشيرات. ام اذا كان ما بيطلع له تاشيره، او لو بيطلع له تاشيره، او اذا كان حيدبروا اموره ازاي، هل حيرجعوا بلده او حيودوا بلد اخر. فالفترة انه بلاش الاحتجاز يطلع برا. فلما يطلع برا على حسب الليفل بتاع الريسك، يعني مثلا لو في شخص ممكن يكون خطورته اعلى، او يعني ما هو لو في خطوره حيقللوا انه يطلعوه، لكن لو ما في خطوره وفي مثلا شغلات تانية ما مهتمين، بيقولوا له مثلا انك تيجي تزورنا في هذا المركز كل اسبوع او كل شهر او كل 3 شهور. كمان بيكون في متابعه مع كيز مانجر من جهه معينه، شركه معينه بتتابع معاهم، تتصل بهم كل شهر تشوف ايه اخبارهم، ايه تم فيهم. هذه المتابعات هذه كلها حلول، اللي هي مين الجهة الرسمية او الهيئة او المؤسسة اللي حتهتم فيهم لما يطلعوا. عشان كمان ما الفكرة نطلعهم ونسيبهم وما نهتم فيهم، لازم نهتم فيهم من ناحية طبية، ايوة، من ناحية عملية، من ناحية فكرية. الاطفال حيدخلوا المدارس، هل يحبوا يتعلموا اللغة الإنجليزية؟ هل ففي برضو صار في الحالة
يعني إيفا هون تقدم الرعاية والتسهيلات كشخص طلب حماية بشكل شرعي؟ نحن بنعرف كل اللاجئين الإنسانيين يلي بيوصلوا تقدم لإلهم مساعدات مسكن، وهون لما يطلعوا هالشخص من مركز الاحتجاز وهو بعد لا يملك صفة لاجئ بشكل شرعي، كيف رح يتم؟ ما بيقدر يشتغل، شو بيصير بهالحالة؟
صحيح، ما هو ما حيقدر يشتغل، لكن عايزين انه يكون موجود بطريقة شرعية، فحنديه تأشيرة مثلا بريدجينج فيزا اي على الاقل اقل شيء علشان يقدر يطلع برا، فبالتالي قاعد بطريقة شرعية. دخل بطريقة غير شرعية وتعاقب ودخل في المحتجز، دلوقتي بياخدوا قرار انه طب ما هو في الاحتجاز في خطورة، وكمان مثلا في السنة الماضية في شهر الثالث حصل انه واحد شاب عراقي عمره 26 سنة انتحر بسبب انه كان موجود وما في امل وعدد سنين على حالته. فال عارفة لما بيعملوا تقييم بيلاقوا انه مثلا الناحية الخسائر بوجود الانسان داخل المحتجز بطريق في لمدة طويلة، خسائر على الدولة وعليه وعلى النفس البشرية اعلى بكثير من الفايدة اللي يكون محتجز. يعني الفايدة بس ان احنا، فبقولوا انه لما نطلعه برا احسن ونديه التأشيرة، فبيبقى قاعد بطريقة شرعية لغاية ما ينظروا في طلبه، لكن طبعا ما حيكون مستمتع بكل الفوائد الانسان الحر بيستعملها، اللي هو بيكون عنده عايش في استراليا بطريقة دائمة. الفكرة انت ما احنا يعني الهدف انه وين المستقبل، ما بنبص بس تحت رجلنا، حنبص اوكي لقدام، هل انا لي مستقبل في استراليا؟ هل انا واسرتي والاطفال لهم مستقبل في استراليا، ولا انا عايش على زي ما بقول المثل على كف عفريت، النهاردة هنا بكرة طلعوني على طيارة. فالفكرة انه بيحاولوا يلاقوا حلول عملية بحيث انه يحلوا المشكلة من ناحية انه الشخص ما يكون في المحتجز لمدة طويلة، وانه يكون ما خطر على الكوميونتي، لانه انت عندك مجتمعين عايزه تحميم، عندك مجتمع برا استرالي عايش بطريقه شرعيه المفروض انه يستمتع بكل حريات المواطن الحر، وعندك شخص جاء بطريقه غير شرعيه او وجد او تواجد بطريقه غير شرعيه ومحتبس، برضه هو انسان وعنده حقوق انسانيه، مش عايزين نسيبه تو لونج محتجز وانه حريته لي اغلى حاجه تكون. فحبي دلوقتي بيتفاكروا طبعا زي في اي حكومه جديده لازم يتفاكروا على ما هي افضل الطرق والانسب شيء لهذا، بحيث انه ترضي هذول الطرفين ويكون ما في خطوره عليهم هم الاثنين.
بالفعل لانه مثل ما قلت الخسائر على النفس البشريه كما الدوله اكثر بكثير بمركز الاحتجاز. شكرا من قلبنا لك ايفا عبد المسيح وكيله الهجره على هالاضاءه يلي حملت امل للكتار، ومنعرف فترات الاحتجاز تطول وتطول.
شكرا جزيلا ايفا، سعدنا كثير بالحديث معك، ونذكر مستمعينا ومستمعاتنا أنه ما يرد من معلومات في حلقات بودكاست طريق الهجرة على سبيل المعلومة العامة، وإذا بدكم سؤال عن كيس أو حالة معينة أو خاصة يجب أن تستشيروا وكيل أو محامي هجرة.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.